كان البحث استمر بين المسلكين في منجزية العلم الإجمالي، مسلك المرزا القائل بأن العلم الإجمالي مقتضى للمنجزية وليس علة تامة، بمعنى أن منجزيته لوجوب الموافقة القطعية معلقة على عدم جريان أصل تخصيصي شرعي في أحد الطرفين. ومسلك المحقق العراقي القائل بأن العلم الإجمالي كما هو علة لحرمة المخالفة القطعية علة أيضا لوجوب الموافقة القطعية. بحيث بنفسه يمنع عن جريان الأصل حتى في طرف واحد إذا كان العلم الإجمالي في نفسه صالحا للتنجيز. قلنا أنه بين الثمر بين المسلكين بلحاظ مورد وعلم إجمالي يفترض فيه أن في أحد طرفيه لا يوجد أصل ترخيصي، لا يجري الأصل الترخيصي في نفسه، أحد طرفيه ليس مجرا لأصل ترخيصي والطرف الآخر فقط مجرا للأصل الترخيصي. قيل أنه هنا تظهر الثمرة بين المسلكين، فإنه على مسلك الاقتضاء يجري هذا الأصل بلا محذور، لأنه لا يوجد معارض له في الطرف الآخر حسب الفرض، والأصل الواحد يجري لنفي وجوب الموافقة القطعية لأن العلم الإجمالي مقتضى وليس علة تامة. أما على مسلك العلية فلا يجري، لأن نفس العلم الإجمالي مانع عن جريان هذا الأصل ولو في الطرف الواحد. وقلنا أن المحقق النائني قال أن هذه الثمرة ثمرة فرضية لا واقع خارجي له، لأن كل شبهة هو إما مورد لأصل ترخيصي أو مورد لأصل إلزامي ولو عقلي، والأصل الترخيصي لأنه إما شك في التكليف فيجري فيه البراءة الشرعية، أو شك في المكلف به فيجري فيه الاشتغال العقلية المنجزات. وحينئذ إذا كان مجرا للأصل الترخيصي فعلى كلا المسلكين يقع التعارض، يعني لا يجري ذاك الأصل الترخيصي في الطرف الآخر أيضا، وعلى فرض كون المجرى للأصل الإلزامي العقلي كما إذا كان الشك في الاشتغال الشك في المكلف به، فحيث أن الأصل المنجز عند أصحاب مسلك العلية يمنع عن صلاحية العلم الإجمالي التنجيز في ذلك الطرف لتنجيز معلومه في ذلك الطرف، إذن فيسقط عن المنجزية حتى للطرف الآخر الذي يجري فيه الأصل الترخيصي ويجري الأصل الترخيصي. وإن شئتم قلتم أنه مع وجود أصل إلزامي في أحد الطرفين ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، ومع الانحلال الحكمي حتى على مسلك العلية يجري الأصل المؤمن الواحد أصل الترخيصي الواحد في ذاك الطرف، لأن العلم الإجمالي الذي هو علة تامة عند أصحاب مسلك العلية إنما هو العلم الإجمالي غير المنحل، لا العلم الإجمالي الذي يكون منحلا. ثم قلنا أنه ينبغي لتفصيل المسألة أن نبحث الصور المعقولة لهذه الثمرات، وقلنا أن هناك صور ثلاثة. الصورة الأولى هو أن يفترض يعني لموارد عدم جريان أصل ترخيصي في كلا الطرفين، يعني جريان الأصل الترخيصي في أحد الطرفين فقط. هناك ثلاث صور تتصور. الصورة الأولى أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي مجرا لأصل لإصالة الاشتغال، على الذي ذكره المحقق النائيني، كما إذا كان هناك علم إجمالي مثلا بنجاسة هذا الطعام أو ذلك هذا الماء أو ذلك التراب مثلا، نجاسة التراب لا أثر له لها إلا جواز عدم جواز السجود عليها، لا يوجد أثر تكليفي آخر لجواز التراب لنجاسة التراب وطهارة إلا جواز السجود وعدم جواز السجود. وحيث أن شرطية السجود على مكان طاهر هذا معلوم اشتغال الذمة به يقينا، فحينئذ لا يجري مثلا في ذاك الطرف لا يجري أصلا مؤمن ترخيصي، وإنما مجرى لإصالة الاشتغال في نفسه أو موارد العلم إجمالا بنجاسة هذا المائع أو بإضافة ذاك الماء كونه مضافا، فإن الإضافة أيضا ليس له أثر إلا عدم جواز الوضوء به، والذي يكون الاشتغال بالوضوء بالماء المطلق يقينيا لا بد فيه من الخروج اليقيني عن التكليف بوجوب الوضوء بالماء المطلق. في مثل هذه الأمثلة التي يكون في أحد طرفي العلم الإجمالي الأصل الجاري بلحاظ الأثر الشرعي أصل منجز كإصالة الاشتغال، شك في المكلف به، شك في الفراغ اليقيني مع العلم بالاشتغال اليقيني. في الطرف الآخر يكون أثر آخر مثلا كجواز الشرب وهو من الشك في التكليف، فيجري فيه البراءة أو الطهارة ونحو ذلك. هنا مثل هذا المورد الكلام الذي ذكره المرجع يجري من أنه هنا لأن القائلين بالعلية أيضا يقبلون الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي بالأصل المنجز في أحد الطرفين حتى إصالة الاشتغال العقلية، ويقولون أن هذا يوجب انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا وسقوطه عن المنجز صلاحية للتنجيز لمتعلقه على كل تقدير. على كلا المسلكين يجري في هذا الطرف إصالة البراءة والطهارة بلا محذور. وقلنا أن هذا الكلام تام كلام المرجاء بناء على مسالك القوم في الانحلال، من أن الانحلال العلم الإجمالي أو سقوطه عن المنجزية إنما يكون الانحلال الحكمي بالأصل المنجز لا بالأصل المؤمن ترخيصي، وإلا لو كان أصل المنجز لا يمنع عن صلاحية العلم الإجمالي المنجزية، فعلى مسلك الأندية لا بد أن يمنع من جريان الأصل في هذا الطرف الواحد، لأن العلم الإجمالي بقطع النظر عن هذا الأصل المؤمن المرخص صالح للمنجزية وللتنجيز. ولهذا يكون هذا نقضا بحسب الحقيقة على مسلك الاقتضاء إذا قبلنا المبنى الصحيح في انحلال العلم الإجمالي أن القائلين بالعلية لا بد وأن يمنعوا من الانحلال الحكمي، وهذا بحث سوف نتعرض له مفصلا في بحث الانحلال الحكمي. الصورة الثانية ما إذا كان في أحد الطرفين أصل إلزامي شرعي لا عقلي، يعني يوجد في نفسه لولا الأصل الإلزامي شك في التكليف وأصل ترخيصي، لكن يوجد أصل إلزامي متقدم عليه، كما إذا كانت حالته السابقة مثلا في تلك الماء حالة الإضافة، وكان يجري استصحاب الإضافة واستصحاب النجاسة في ذاك التراب، استصحاب النجاسة مقدم حاكم على إصالة الطهارة. إذا كان في ذاك الطرف يجري استصحاب النجاسة الحاكم على إصالة الطهارة الجارية فيه، فهنا يوجد بقطع النظر عن الأصل الإلزامي في كل من الطرفين أصل ترخيصي، لكن الأصل الإلزامي يتقدم على الأصل الترخيصي الموجود في ذاك الطرف. هنا أيضا لا كلام من زائد على ما ذكر في البحث السابق من حيث المسلكين، لأن المسلك قائل بالعلية أيضا يرى جريان الأصل الترخيصي الواحد في هذا الطرف لعدم مانع عنه، لأن المانع إن كان هو المعارضة فلا معارضة له في ذلك الطرف، وإن كان المانع هو منجزية العلم الإجمالي وعليته، فالمفروض أن هذا العلم الإجمالي انحل انحلالا حكميا بجريان الأصل الإلزامي أصحاب النجاشة في ذاك الطرف. والانحلال الحكمي أو جريان الأصل الإلزامي في أحد الطرفين يوجب سقوط العلم الإجمالي عن الصلاحية للمنجزية. فإذا سقط عن الصلاحية للمنجزية فلا يكون علة مانعة عن جريان الأصل الترخيصي عن إطلاق دليل الأصل في هذا الطرف. إلا أن هنا بحثا آخر أشير إليه في بحث سابق أيضا، وهو أنه هذا الأصل الترخيصي الواحد هل يجري أو يقال بأنه على كلا المبنيين في بحث قبح الترخيص في المخالفة القطعية أو مانعية الترخيص المنع عن الترخيص في المخالفة القطعية؟ لو كان محذور قبح الترخيص في المخالفة القطعية محذورا عقليا برهانيا ليس مانعا عن انعقاد ظهور وإطلاق في أدلة الأصول لكل أطراف لكلا طرفي العلم الإجمالي، هذا حاله حال القرائن العقلية المنفصلة الرافعة للحجية، لا إشكال حينئذ في أن إطلاق دليل إصالة الطهارة لهذا الطرف الواحد إطلاقه فعلي، حجيته لا مزاحمة له لا معارضة له في ذاك الطرف، لأن المعارض هناك سقط بوجود ما يتقدم عليه وحاكم عليه هو الاستصحاب أصحاب النجاسة، ولا مانع عقلي عنه لأن العلم الإجمالي إما أصلا ليس مانعا كما على مسلك الاختبار، أو إذا كان مانعا فهنا ليس مانعا لأنه منحل من انحلال الحكم فلا يصلح للمانعية. فهذا الإطلاق ظهوره الإطلاقي في دليل الأصل موجود، حجيته أيضا تكون ثابتة له بناء على أن المحذور ليس محذورا، محذور قبح الترخيص ليس بحكم بمثابة القرينة المتصلة. وأما لو قلنا بأن محذور قبح الترخيص أو التناقض العقلائي الترخيص في المخالفة القطعية مع التكليف الواقعي، هذا المحذور محذور يعتبر عرفا من البداهة والارتكازية والوضوح بحيث يشكل قرينة متصلة بالخطابات بإطلاقات أدلة الأصول الترخيصية بنحو بحيث يمنع من انعقاد الإطلاق في دليل الأصل كلا الطرفين. حينئذ تنشأ شبهة هنا أشير إليها فيما سبق أيضا، وهي أن الأصل إصالة الطهارة في هذا الإناء مع إصالة الطهارة في ذاك الإناء ترخيص في المخالفة القطعية في نفسه، ودليل الأصل لا يشمل لا إطلاق له لهما معا. حينما يجري في ذاك الطرف استصحاب النجاسة دليل استصحاب النجاسة دليل منفصل عن دليل قاعدة الطهارة، جريانه في ذاك الطرف لا يؤدي إلى ارتفاع الإجمال الذاتي والتعارض الداخلي الذاتي الذي يعني عدم الظهور أصلا في دليل كل شيء طاهر لهذا الطرف، لأن هذا الدليل المقيد الذي أخرج منه هذا الطرف كان متصلا به، وهو البداهة التي ذكرناها لقبح الترخيص في المخالفة القطعية، ذاك دليل متصل به أوجب إجماله، والدليل المجمل إجمال العام الدائر بين متباينين إجمالا متصلا بقرينة بمخصص متصل، قرأتم في بحث الإجمال العام ودورانه بين متباينين، إذا أجمل العام بنحو الدوران بين المتباينين بمخصص مجمل متصل به، لو ثبت بعد ذلك بدليل منفصل ارتفاع الحكم في أحد الفردين لا يعود العام حجة في الفرد الآخر، لأن المخصص المنفصل المتصل أوجب إجماله بمعنى عدم انعقاد الظهور فيه أصلا، ومجيء دليل منفصل يبين الحكم في أحد الفردين لا يؤدي إلى رجوع البيان للدليل، بل الدليل بعدا أصبح مجملا لكون المخصص متصلا به لا يرتفع إجماله، الإجمال لا يرتفع إلا بالقرائن المتصلة لا بالقرائن المنفصلة. إذن فلا يكون ظهور وإطلاق منعقد في دليل البراء الطهارة مثلا لهذا الإناء الواحد لكي نرجع إليه بعد جريان الاستصحاب في ذاك الطرف. هذه الشبهة قلنا أنها متوقفة على عدة أمور، منها على أمور أربعة، منها أن نقول بأن قبح الترخيص في المخالفة القطعية بمثابة القرينة المتصلة لا بمثابة البرهان والقرينة المنفصلة الرافعة للحجية فقط. وقلنا أنها بمثابة القرينة المنفصلة معنى أن الظهور منعقد لكن لا يمكن أن يكون حجة، إذن فالإطلاق موجود على كل حال يرجع إليه، كلما لم يكن محذور في الأخذ به يؤخذ به ولا يكون هناك إجمال. هذا أولا. وثانيا موقوف على أن يكون ذاك الدليل الأصل الإلزامي الحاكم في طرف الآخر ليس أصلا ثابتا بنفس دليل الأصل الترخيصي، كما في مثال الاستصحاب إذا كان الأصل الجاري هنا الترخيصي استصحاب الطهارة لا إصالة الطهارة، إصالة الطهارة دليلها غير استصحاب دليل لا تنقض اليقين بالشك، لكن لو كان في هذا الطرف يجري استصحاب الطهارة لا إصالة الطهارة لا مانع من الرجوع إلى استصحاب الطهارة. الأصل الترخيصي في الطرف الواحد لو كان استصحاب الطهارة حينئذ يرجع إلى استصحاب الطهارة من دون محذورين، باعتبار أن استصحاب الطهارة هنا لا يوجد معارض له بحسب الحقيقة في ذات الطرف، لا يوجد له معارض لكي يرجع إليه لكي يوجب إجماله، إذ الموجود في ذات الطرف استصحاب النجاسة بحسب. فدليل الاستصحاب من أول الأمر إطلاقه لهذا الطرف موجود وخارج عن المقيد المتصل، بلحاظ دليل الاستصحاب دليل الاستصحاب خارج عن ذلك المقيد المتصل، لأن دليل الاستصحاب لا يشمل إلا بلحاظ إثبات الطهارة والترخيص إلا أحد الطرفين، أما الطرف الآخر الجاري فيه استصحاب النجاسة لا استصحاب الطهارة. إذن فهذا الإطلاق ذاتا ينعقد ولا يكون فيه محذور إلا من ناحية الحجية، والحجية فرع وجود معارض ولا معارض له، إذ المعارض هناك استصحاب النجاسة، استصحاب النجاسة ليس معارضا لأنه إلزامي ليس ترخيصي. إصالة الطهارة هناك لا تجري بعد تقدم استصحاب النجاسة على إصالة الطهارة. الشرط الثالث أن لا أن يكون هذا الأصل الذي كان محكوما في ذاك الطرف مسانخا مع الأصل الترخيصي في هذا الطرف، أما إذا كان من سنخين لا بالسنخ الواحد، بأن كان هناك مثلا يوجد إصالة الطهارة أما هنا يوجد استصحاب الطهارة أيضا كذلك لا يكون هناك معارضة، لا يكون هناك إجمالون باعتبار أن هذان ترخيصان قد ثبتا بدليلين أحدهما دليل الاستصحاب والآخر دليل الطهارة، فلو فرض وجود حاكم على أحد الأصلين الترخيصيين في أحد الطرفين يوجد أصل إلزامي حاكم على أحدهما، الأصل الآخر هناك الجاري في الطرف الآخر إطلاق دليله له فعلي وإنما حجيته ترتفع لو لم يكن هنا أصل حاكم، إطلاقه يكون فعليا لأن المعارض معه ليس متصلا معه، المعارض دليل آخر إطلاق دليل آخر، والدليل المنفصل لا يرفع الظهور وإنما يرفع ويزاحم حجية الظهور، إذن فيكون الإطلاق منعقدا في كل من الدليلين على الأصلين الترخيصيين غير المتسانخين. فإذا سقط أحدهما بوجود الحاكم أصلا إلزاميا حاكم عليه لا محذور في الرجوع إلى الآخر في ذاك الطرف، وليس فيه شبهة الإجمال والتعارض الداخلي لأن التعارض خارجي على كل تقدير. إذن فيكون بابه باب الشك في الحجية أو باب وجود المعارض عن الحجية، لا المعارض الداخلي الذاتي لا الإجمال، فمع سقوط المعارض عن الحجية يعود هذا يكون فخص. وهذا الجواب الذي سوف نذكر شروط هذه الشبهة ثم جواب الشبهة. الشرط الرابع أن لا يكون هنا الأصل الحاكم واردا إذا كان الأصل الحاكم على أحد الأصلين الترخيصيين المتشانخين في الطرفين حاكما عليه مقدما عليه بالحكومة والتخصيص ونحو ذلك، هذا الكلام يجري. أما إذا كان واردا عليه يعني رافعا لموضوعه حقيقة أيضا لا ترد الشبهة هنا. الشرط الرابع للشبهة أن لا يكون الأصل الإلزامي واردا على أحد الأصلين الترخيصيين المتشانخين. أما إذا كان واردا عليه معنى الورود رفع موضوعه حقيقة، فإذا كان رافعا لموضوعه حقيقة حتى إذا كان دليل الأصل الترخيصي في الطرف الآخر من سنخ نفس ذاك الدليل، لأن الأصلين الترخيصيين متشانخان، إطلاقه ينعقد حينئذ، لأن هذا الإطلاق إنما كان يبتلي بالإجمال الذاتي والداخلي. لو كان موضوعه يوجد موضوع آخر لهذا الإطلاق في الطرف الآخر، وأما إذا لم يكن له موضوع في الطرف الآخر لأن الأصل الحاكم رفع موضوعه حقيقة، إذن فدليل هذا الأصل من أول الأمر ليس له إلا إطلاق واحد وإلا موضوع واحد في مثل هذا العلم الإجمالي، وهو في ذاك الطرف الذي ليس فيه الأصل الوارد، فلا يكون بابه باب إجمال أصلا، لأنه إنما يكون مجملا لو كان إطلاق الدليل في هذا الدليل الواحد شاملا لكلا الطرفين. أما إذا لم يكن شاملا لأحد الطرفين لأن موضوعه مثلا أفرض كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذير أريد من العلم فيه حتى والأعم من العلم الوجداني والحجة حتى تقوم كما لو كان هكذا حتى يقوم الحجة على أنه قذير كل شيء لك طاهر حتى يقوم الحجة تقوم الحجة على أنه قذير، عنوان الحجة يرتفع حقيقة باستصحاب النجاسة، حينما يجري استصحاب النجاسة استصحاب النجاسة حجته، فيرتفع الموضوع لقاعدة الطهارة بناء على تفسير قاعدة الطهارة بهذا التفسير حتى تعلم أي حتى تقوم الحجة على أنه نجسون، يقوم ما يدل شرعا على أنه نجسون سواء كان علما وجدانيا أو أمرا تعبديا. فاستصحاب النجاسة في أحد الطرفين يرفع موضوع كل شيء طاهر رفعا حقيقيا، إذ يكون هنا حجة وجدانا والموضوع الحجة، عدم الحجة على النجاسة وقد قامت الحجة على النجاسة، فلا موضوع لكل شيء طاهر حتى تقوم الحجة على أنه قذر إلا في أحد الطرفين. أما الطرف الآخر لا موضوع لإطلاق دليل كل شيء طاهر له، إذن فمن أول الأمر كل شيء طاهر ليس له إطلاق إلا لأحد الطرفين، لا ليس له إلا فرد واحد هنا من الموضوع وهو الموضوع الثاني، أما الأول فليس موضوعا لكل شيء طاهر. إذن فأيضا لا يوجد هنا موجب للإجمال، لا إجمال، لا ينعقد إجمال أصلا هنا في هذا الدليل بلحاظ هذا الفرد، لأن موضوعه ما لم يقم حجة، وما لم يقم حجة ليس له هنا من أول الأمر إلا فرد واحد وإطلاق واحد، لا إطلاقان حتى اقتضاءً ليس له إلا إطلاق واحد، لأن موضوعه عدم الحجة، وهنا فقط في هذا الطرف يوجد عدم الحجة، في ذاك الطرف لا يوجد عدم الحجة، فلا لا يخترق متأخر التأخر والتقدم لا يغير شيئا، لأن الموضوع الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضاء الحقيقي على العناوين، فكلما لم يكن حجة من أول الأمر مشمول لذاك الدليل، وهنا من أول الأمر هذا الفرد مشمول لذاك الدليل وغيره غير مشمول لهذا الدليل في الزمن الذي في الوقت الذي يكون فيه حجته. إذن فمن أول الأمر هذا الفرد كان مشمولا وليس في قباله إطلاق آخر في دليل كل شيء طاهر لكي يبتلي بإجماله، وعليه هنا أيضا لا تكون الشبهة تامة. هذه الشروط الأربعة لا بد منها لتتمين أصل الشبهة، أن يكون القبح الترخيص في المخالفة القطعية أن يكون بديهيا أو كالبديهي مثابة القرينة المتصلة، الثاني أن يكون دليل الأصل الإلزامي دليلا آخر غير نفس دليل الأصلين الترخيصيين، الثالث أن يكون أن يكون الأصلان متسانخين لا من سنخين يعني ثابتان بدليلين مختلفين، فإنه أيضا لا إجمال داخلي. الرابع أن لا يكون الأصل الإلزامي واردا ورافعا حقيقة لموضوع الأصل الترخيصي في أحد الطرفين. كلما تمت هذه الشروط الأربعة حينئذ نصل إلى الشبهة. الشبهة تقول إذا تمت هذه الشروط الأربعة حينئذ الأصل الذي يجري في هذا الطرف الواحد لا يكون جاريا باعتبار الإجمال الداخلي على كلا المسلكين. هذا بعد لا ربط له بمسلك الاقتضاء والعلية، على كلا المسلكين لا يكون جاريا، لأن العلم الإجمال لأن إطلاق الدليل أصبح مجملا في هذا الطرف، لأنه يوجد له إطلاق في ذاك الطرف من سنخه، والأصل الإلزامي ليس واردا بل حاكم ومقدم، وليس دليله نفس دليل الأصل الترخيصي لكي يمنع من انعقاد ذلك الإطلاق من أول الأمر في ذاك الطرف. إذن فيصبح هذا الدليل إطلاق دليل الأصل الترخيصي في الطرف الواحد أيضا ساقطا بالإجمال الداخلي، ولو بعد السقوط لا يمكن حينئذ الرجوع إليه، كيف يمكن إثباته؟ وحينئذ نحتاج إلى جواب على الشبهة، وحاصل الجواب ما أشرنا إليه في بحث سابق، أنه الصحيح أن هذا المقيد المتصل وهو قبح الترخيص في المخالفة القطعية أو التناقض، هذا المقيد يخرج فقط صورة فعلية الأصلين الترخيصيين لا أكثر من هذا المقدار. يعني المقيد يخرج ما إذا كان بالفعل يلزم من جريان الأصل ترخيص في المخالفة القطعية، لا ما إذا كان لم يكن يلزم بالفعل. وإن شئتم قلتم أن القيد نصوغه المقيد القيد اللبي نصوغه بهذه الصياغة، أن الأصل الترخيصي لا يجري في كل مورد يوجد فيه علم تفصيلي أو علم إجمالي لا موجب لاختصاص الترخيص بأحد الطرفين دون الآخر. كل طرف لعلم إجمالي لا يوجد اختصاص نكتة ومرجح لاختصاص الترخيص به دون الآخر، هذا العنوان يكون خارجا بالقيد. أما كل علم إجمالي يكون فيه كل طرف لعلم إجمالي يكون فيه موجب لاختصاص ولترجيح الأصل الترخيصي بأحد الطرفين دون الآخر، والموجب للترجيح وجوده أصلاً إلزامي في ذاك الطرف، هذا من أول الأمر داخل في المطلق لا في القيد لا في المقيد المتصل، وهذا من هذا القبيل. الأصل الإلزامي بحسب الحقيقة ينقح صغرى هذا القيد، يقول أن هنا يوجد مرجح لعدم جريان الأصل الترخيصي في ذاك الطرف وهو وجود الحاكم عليه، فكل طرفين من أطراف العلم الإجمالي لا يوجد مرجح لاختصاص ذلك الترخيص به دون الطرف الآخر لا يكون مشمولا، أما كل طرفين يوجد مرجح لاختصاص الترخيص به دون الطرف الآخر لا يكون مشمولا لإطلاق ذلك الدليل. وفي المقام دليل الأصل الإلزامي يثبت لنا هذا المرجح، يعني يثبت لنا أن هناك خصوصية تقتضي عدم جريان الأصل الترخيصي في ذاك الطرف وهو وجود الحاكم عليه، فلا يكون كلا الطرفين سيان ومتساويين بلحاظ الترخيص الشرعي، لأنه في أحد الطرفين يوجد ما يوجب عدم جريان الترخيص الشرعي. مثل هذه الحالة لا تكون خارجة بذلك المقيد عن إطلاق دليل الأصل، لا يكون هذا خارجا، فإطلاق أدلة الأصول الترخيصية تشمل لمثل هذه الموارد. إذن فالشبهة لا أساس لها، هذه شبهة غير مربوطة كما قلنا، بحث عرضي كان كل هذا البحث، كان أصل بحثنا في الثمرة بين مسلكي العلية والاقتضاء وفي الصورة الثانية، وهي ما إذا كان في أحد الطرفين أصل إلزامي شرعي حاكم على الأصل الترخيصي كاستصحاب النجاسة في أحد الطرفين، الحاكم على إصالة البراءة والطهارة في الطرفين في ذاك الطرف، هنا بلحاظ مسلك العلية والاقتضاء لا ثمرة كما قلنا كالصورة الأولى، لا ثمرة بينهما لأن الأصل الإلزامي يوجب انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا، والانحلال الحكمي يسقط العلم الإجمالي عن الصلاحية للتنجيز حتى عند أصحاب المسلك العلية، فإذا سقط عن الصلاحية للتنجيز فيسقط عن العلية والمانعية، عن جريان الأصل الترخيصي في الطرف الواحد، كما أنه على تقدير الاقتضاء مسلك الاقتضاء لا تعارض لكي يمنع من جريان الترخيصي في هذا الطرف، لأن مسلك الاقتضاء في الطرف الواحد يرى جريان الأصل، وإنما لا يجريه في سائر الموارد للمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر. فإذا كان في الطرف الآخر الأصل لا يجري لوجود أصل إلزامي حاكم عليه ولا معارض، فيجري حينئذ الأصل الترخيصي. إذن ففي هاتين الصورتين لا تظهر ثمرة بين المسلكين. ومن هنا انتقل المحقق العراقي لتصوير الثمرة بين المسلكين إلى صورة ثالثة، قال أنه تظهر الثمرة بين المسلكين في مورد من موارد العلم الإجمالي لا يوجد أصل إلزامي لا عقلي ولا شرعي في شيء من الطرفين، لكن يوجد في أحد الطرفين أصلان ترخيصيان طوليان أحدهما متقدم على الآخر، وفي الطرف الآخر يوجد أصل ترخيصي واحد، كما لو علمنا بنجاسة أحد الإنائين وكل منهما مجرى لإصالة البراءة أو الطهارة، لكن في أحد الطرفين كان يوجد استصحاب النجاسة أيضا، حالته السابقة كانت النجاسة ومعلومة، فجرى فيه استصحاب حالته السابقة الطهارة، كان فيه حالة سابقة هي الطهارة ومعلومة، بخلاف الطرف الآخر. الطرف الآخر من أول الآن مشكوك النجاسة والطهارة، أما في هذا أحد الطرفين حالته السابقة الطهارة، فجرى استصحاب الطهارة، واستصحاب الطهارة حاكم مقدم على إصالة البراءة أو إصالة الطهارة، لأن الاستصحاب أصل تنزيلي مثلا محرز، والبراءة أو الطهارة أصل غير محرز، والأصل التنزيلي المحرز حاكم مقدم حينئذ. فهناك يوجد إصالة أصل واحد ترخيصي وهو البراءة أو الطهارة، هنا يوجد أصلان ترخيصيان طوليان أحدهما استصحاب الطهارة والآخر إصالة الطهارة أو البراءة، واستصحاب الطهارة حيث أنه مقدم يرفع الشك في الطهارة ويعبدنا باليقين بالطهارة، فيرفع مثلا موضوع كل شيء طاهر أو موضوع كل شيء حلال، لأن ذاك مأخوذ فيه عدم العلم خلاف الاستصحاب. الاستصحاب أصل تنزيلي يعطينا العلم، فيكون استصحاب الطهارة مقدما طوليا، هذا معنى الطولية. أقول يكون إصالة البراءة والطهارة في طول الاستصحاب هنا، فيوجد في طرف واحد أصلان ترخيصيان أحدهما بمثابة السبب والآخر بمثابة المسبب طوليون، في الطرف الآخر يوجد أصل ترخيصي واحد. هنا يقول المحقق العراقي بناء على مسلك العلية لا تجري هذه الأصول، لا استصحاب الطهارة يجري ولا إصالة الطهارة يجري في هذا الطرف، ولا إصالة البراءة تجري ولا في ذاك الطرف، لأن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي منجز ولا انحلال فيه، لا يوجد أصل إلزامي في شيء من الطرف، علم إجمالي منجز، والعلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية مانعة عن جريان الأصل حتى في الطرف الواحد، فالعلم الإجمالي يمنع عن هذه الأصول جميعا في عرض واحد، فيجب الاحتياط كما هو الفتوى أيضا بوجوب الاحتياط في أمثال هذه الموارد، فيجب أن يجتنب المكلف هم عن ذاك الإناء وهم عن هذا الإناء. وأما على مسلك الاقتضاء، يقول على مسلك الاقتضاء هنا الذي مسلك الاقتضاء يرى أن العلم الإجمالي لا يمنع عن جريان الأصل الواحد في أحد الطرفين، وإنما يمنع عن جريان الأصل علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، يعني يمنع عن جريان الأصل في الطرفين معا وجمعا، وهو معنى التعارض أنه فرع التعارض. إذن يقول لابد أن نرى التعارض الآن، التعارض بين إصالة البراءة أو الطهارة في ذاك الطرف واستصحاب الطهارة في هذا الطرف، لأن في هذا الطرف لا يجري أولا وفي الرتبة السابقة إلا الأصل الحاكم وهو استصحاب الطهارة، فاستصحاب الطهارة هنا مع إصالة الطهارة أو البراءة في الطرف الآخر يجريان ويتعارضان ويتساقطان، وبعد التساقط تصل النوبة إلى إصالة البراءة براءة في هذا الطرف دون ذاك الطرف، صارت البراءة في ذاك الطرف سقط مع استصحاب الطهارة في هذا الطرف، نصل حينئذ إلى إصالة البراءة والطهارة في هذا الطرف. هذا الأصل الطولي المحكوم، وهذا الأصل في رتبته لا يوجد له معارض في ذاك الطرف، إذ المعارض له في ذاك الطرف سقط في رتبة سابقة حينما كان يجري الأصل الأول السببي في هذا الموضع. حينئذ هنا يصير من موارد وجود أصل واحد، أصل واحد في أطراف العلم، لا أصلين. في الرتبة الثانية لا يوجد إلا أصل ترخيصي واحد، أما الطرف الآخر لا يوجد فيه أصل لا ترخيصي ولا إلزامي، لأن الأصل الترخيصي سقط بالمعارضة في الرتبة السابقة. الأصل الإلزامي من أول الأمر لم يكن موضوعا لأصل إلزامي، لأنه كان من الشك في التكليف لا في المكلف، فيتحقق موضوع تلك الثمرة التي كان يبحث عنها المحقق العراقي بين المسلكين، أن يتحقق في المقام وجود أصل ترخيصي واحد يجري في أحد الطرفين، ولا يكون في الطرف الآخر لا أصل ترخيصي لأنه سقط بالمعارضة للرتبة السابقة، ولا أصل إلزامي لأنه لم يكن موضوعا لأصل إلزامي من أول الأمر. حينئذ يقول هنا القائلون بالاقتضاء لا بالعلية لابد أن يجروا هذا الأصل الواحد، لأنه أصل واحد، والأصل الواحد عندهم لا مانع من جريانه في طرف من أطراف الإجمالية. وإن شئتم قلتم هذا الأصل الواحد جريانه لا يلزم منه مخالفة قطعية، يلزم منه ترك وجوب الاحتياط، والمفروض أن وجوب الاحتياط العلم الإجمالي ليس إلا تنفيذ مقتضى له، بحيث لو ورد ترخيص شرعي لجاز، ورد ترخيص شرعي، ترخيص الشرعي إطلاق دليل إطلاق الطهارة أو البراءة لحافظ أصل الطولي. فلا بد حينئذ من الفتوى بجواز ارتكاب الطرف الذي فيه الأصل الطولي الترخيصي بعد سقوط الأصل الأولي الحاكم عليه الترخيصي بالمعارضة مع الأصل الطولي، مع أنكم في الفقه لا تفتون بذلك، في الفقه تفتون بوجوب الاحتياط في أمثال هذا الموضوع. هذه الصورة الثالثة التي أبرزها المحقق العراقي لجريان أصل ترخيصي واحد ولكن طولي لا أولي. في المرتبة الثانية لا يوجد إلا أصل ترخيصي واحد في أحد الطرفين، وفي الطرف الآخر لا يوجد لا أصل إلزامي ولا أصل ترخيصي. هذا الصورة الثالثة، هذه الصورة الثالثة التي جعلها المحقق العراقي نقضا على مسلك الاقتضاء. وحينئذ حاول أصحاب مسلك الاقتضاء ومدرسة المرزا أن يجيبوا على هذا النقد، لأنهم فقهيا يفتون كما يقول المحقق العراقي، يفتون بوجوب الاحتياط في هذا الموضوع، مع أن هذا البيان يقتضي فنيا أن يفتوا بعدم وجوب الاحتياط، وجريان الأصل الترخيصي الطولي يجب الاحتياط عن ذاك الطرف فقط لا هذا الطرف، فلماذا يفتوا بوجوب الاحتياط عن كلا الطرفين؟ وكيف يدفع هذا النقد؟ يأتي إن شاء الله كلمات مدرسة المحقق النائب.